بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في منظومية حارية بن أبي داود: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يوما، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنواصل شرح المنظومة الحائية، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح، لأن قوله وإن رسول الله للخلق شافع شرحناه في الدرس السابق. المصنف هنا في قوله وقل في عذاب القبر حق موضح يبين معتقد أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية، وأن الناس فيها إما معذبون وإما منعمون. فالمؤمن فالإنسان يمر بثلاث دور، الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية دار البرزخ، والدار الثالثة الحياة الآخرة. البرزخ لغة الفاصل بين الشيئين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فخلاهما وأرسلهما سبحانه وتعالى، ولكنه جعل بينهما برزخ حاجزا فلا يختلطان. فالبرزخ في اللغة الفاصل بين الشيئين، والبرزخ في الشرع الحياة ما بين الموت إلى البعث، ما بين الموت إلى البعث. فالحياة البرزخية فاصل ما بين موت الإنسان وبعثه. ومن ورائكم برزخ إلى يوم تبعثون. فما بعد الموت برزخ، حياة لها أحكامها التي تخصها. وهذه الحياة المؤمن فيها منعم والكافر فيها معذب. قال المصنف وقل في عذاب القبر حق موضح. لماذا نسب المصنف العذاب للقبر لا على أن العذاب لا يكون إلا لمن قبر؟ فالحياة البرزخية أعم من أن تكون في قبر، فمن حرق ثم أصبح جسده هباء منثورا فإنه يعذب أو ينعم. ولكن أضاف المصنف العذاب للقبر لأن الغالب في الناس أنهم يقبرون، وإلا فإن الحياة البرزخية تكون لمن قبر ولمن لم يقبر. فالغريق والحريق والذي أكلته السباع، كل هؤلاء إما أن ينعموا وإما أن يعذبوا. فالأمر شامل للناس كلهم، قبروا أم لم يقبروا. ولكن أهل السنة وأهل العلم بصورة عامة يعبرون بعذاب القبر وبنعيم القبر، لأن الغالب أن الناس إذا ماتوا قبروا. ما الذي دل على النعيم وما الذي دل على العذاب؟ النصوص كثيرة جدا من القرآن والسنة، ونصوص السنة في العذاب والنعيم أصرح. لذلك صار بعضهم يؤول نصوص القرآن وينكر السنة ويقول لا يوجد عذاب قبر، فلا يستطيع أحد إنكار عذاب القبر أو إنكار نعيمه إلا بإنكاره السنة. لذلك هؤلاء الذين يظهرون وينكرون ويشيعون بين الناس أنه لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، تجدهم يؤولون نصوص القرآن ويغضون الطرف عن نصوص السنة أو يردونها صراحة، وهذا من الخذلان أن يتجرأ الإنسان على رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يستطيع أن يؤول نصوص القرآن فإنه لا يستطيع تأويل نصوص السنة لصراحتها في الباب، فماذا يفعل؟ يردها. أذكر بعض نصوص القرآن ولن أطيل لأننا نريد أن ننجز الكتاب الليلة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كان هناك عرض على النار وهذا يفيد العذاب أيضا، ثم بعد هذا العرض، وهذا العرض في الحياة البرزخية، ثم يقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كان هناك عذاب، ما كيفيته؟ الله أعلم بها، ولكن الله عز وجل هنا يبين حالهم وسوء مآلهم وأنهم معذبون في البرزخ وفي الآخرة. هذا سياق الآية يدل على أنهم معذبون، فالله عز وجل يذكر حالهم وقبح حالهم ليحذرنا أن نفعل كأفعالهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق سنعذبهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. يقول الطبري رحمه الله الله عز وجل بيّن أنهم سيردون إلى عذاب وهذا في الآخرة، وبيّن أنه سيعذبهم مرتين ولم يبين هاتين المرتين واستظهر رحمه الله تعالى أن إحداهما تكون في البرزخ. أصرح من هاتين الآيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على رجلين، والحديث في الصحيحين، مر على رجلين فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم فعل هذا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. طيب هذا حديث في الصحيحين متفق عليه ودلالته واضحة جدا، إنهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي وسنته كما يقول أهل العلم وحي، يقول إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم يفعل فعله هذا وأنه يشق الجريدة نصفين، ثم يأتيك تافه وهو بحق تافه، وكل من رد السنة فهو تافه، ويقول لك لا يوجد عذاب قبر. وهذه الأحاديث أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تؤخذ في الاعتقاد. يقول بعضهم قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هؤلاء يردون النصوص ويستدلون بأبيات قالها الأخطل وغيره على معتقدهم، لأنهم يريدون تقرير شيء، فكل ما كان يقرر ما يريدون جعلوه قويا، وكل ما يضعف ما يريدون جعلوه ضعيفا. فهم لا حرمة للنصوص عندهم، وإنما يأخذون بالنص متى ما وافقهم، ويتتبعون المتشابه، والحديث حولهم يطول، والأحاديث في السنة أيها الأكارم كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الدعاء الذي يقولونه بعد التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يقول الراوي: كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة، ولم ينكره إلا أهل البدع. فالنعيم ثابت والعذاب ثابت، ونسأل الله عز وجل أن نكون من المنعمين، اللهم آمين. هل العذاب على القبر، على البدن والروح، أم على الروح أم على البدن؟ اتفق أهل السنة والجماعة أن البدن والروح يعذبان، هذا باتفاق، واتفقوا على أن الروح تعذب مفردة، واختلفوا هل البدن يعذب منفردا عن الروح أم لا. حتى نفهم الحياة البرزخية، الروح لا تكون في القبر، نعم تكون أحيانا في القبر، الأصل في الروح أنها إما في الجنة وإما في النار. فالروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، والروح تدخل النار قبل يوم القيامة. وأما بعد الحساب فدخول الجنة دخول بدن وروح، ودخول النار دخول بدن وروح. وهذا ما جاءت فيه النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به رأى من ينعم في الجنة، ورأى من يعذب في النار. هذا تعذيب الأرواح وتنعيم الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أرواح المؤمنين في أجواف طيور في الجنة. فالروح بمجرد أن تقبض ويكون السؤال إلى آخره تدخل الجنة أو تدخل النار. ثم يكون لها اتصال بالبدن، فيعذب البدن أو ينعم بهذا الاتصال بين الروح والبدن. بعضهم يقول كيف يكون هذا الاتصال؟ أيها الأكارم، لا تجعل كيف في أمور المعتقد، وهذه أمور غيبية. شيخ ابن القيم ضرب مثالا لهؤلاء الذين لم يستوعبوا مثل هذا، فقال: الشمس في السماء وتؤثر تأثيرا بليغا فيما في الأرض، فلتأثير الروح بالبدن أشد من تأثير الشمس بما في الأرض، والروح في السماء. فهذه الأمور التي إن لم يستوعبها الإنسان ربما يستغربها، لا تستغربها بما أنها جاءت في قرآن وجاءت في سنة. فالروح، وهذا مهم واضبطوه، الروح لا تموت، الروح ما تموت، ما تفنى الروح أبدا. طيب تقول كل شيء هالك إلا وجهه. طيب تقول وكل نفس ذائقة الموت. من يجيب عن هذه؟ أنا وعدت أحد بكتاب وما جبته، عادة هذه عادي يعني. وعدت أحد بكتاب وما جبته، أنت اللي غبت شيخ. آتيك به بإذن الله الدرس القادم من الكتاب الجديد. هذه لها كتاب بعد. كيف الروح، كيف الروح ما تموت؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. طيب جميل، ووفق اشرح. هذه خطوة، باقي خطوة ثانية.
قول الله تعالى كل من عليها فان قد يحمل المانع على من على الأرض.
لا لا، هذه كل ما أي كل شيء كتب الله عز وجل له الفناء، وهناك أشياء لم يكتب لها الفناء. يعني ذاقة النفس الموت. طيب اشرح هذه الخطوة أتى بها الشيخ، ائتنا بالخطوة الثانية التي تليها. شلون كمل شيخ؟ لا أول شيء كان كلامك. يقول ابن رجب رحمه الله كل نفس ذائقة الموت، النفس مجموع الروح والبدن. هذا الفرق بين النفس والروح. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، النفس مجموع الروح والبدن. فهذا التركيب سيموت بمفارقة الروح لأي شيء للبدن. وأما الروح فلا ما تموت. إذا ماتت الروح كيف يكون، كيف تكون الحياة البرزخية على أي شيء؟ واضح أيها الأكارم؟ طيب إذن الحياة البرزخية، أقول اتفق أهل العلم على أن العذاب يكون على الروح والبدن جميعا، أي عند اتصال الروح بال بدل. واتفقوا على أن الروح تنعم وتعذب مفردة، لأنها إما أن تكون في النار وإما أن تكون في الجنة. لكن اختلفوا هل البدن يعذب منفردا أيضا، أي دون أن تتصل به الروح؟ هذا محل خلاف. يعني هذا الذي يقول لا عذاب على البدن منفردا أو لا نعيم للبدن منفردا، لم يأتي قولا ينتقد عليه، لأن هذا الخلاف وجد عند إيش؟ عند السلف. ولكن الذي ينفي العذاب مطلقا أو ينفي العذاب على الروح والبدن مجتمعين أو على الروح منفردة، هو هذا الذي إيش؟ ينكر عليه. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. المصنف هنا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلمين لا يكفرون بالمعاصي وإن كانت كبيرة ما لم تكن المعاصي مكفرة. من الأدلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يكون قتلا وقد يكون زنا وقد يكون سرقة وقد يكون. فالله عز وجل بيّن أنه يغفر هذه الذنوب، إذن أهلها ليسوا كفارا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا، فالله عز وجل أمرهم بالتوبة وخاطبهم بالإيمان. إذن هم أهل عصيان إذ أمروا بالتوبة، وبالرغم من ذلكم خطبوا بالإيمان. فيدل هذا على أن المذنب لا يكفر بذنبه ما لم يكن ذنبه مكفرا. فالناس عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أصناف: مسلم ومنافق وكافر. والمسلمون ثلاثة أصناف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. شوف، من عبادنا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا خلافا لمعتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. ونرد عليهم بهذه النصوص. الله عز وجل يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هم يفهمون الكفر إيش؟ المخرج من الملة. هو كفر دون كفر، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر. والله عز وجل يحكم على الطائفتين المقتتلتين بالإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهذا كفر دون كفر. الخوارج لم يفهموا هذا، وصاروا يكفرون أصحاب الكبائر ويحكمون عليهم بأنهم مخلدون في النار. فالمصنف رحمه الله بيّن معتقد أهل السنة والجماعة وحذر من معتقد الخوارج، فقال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ثم قال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. المصنف حذر من الخوارج وحذر من الفرقة التي تقابلهم. فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض. هؤلاء يكفرون العاصي ويسلبون عنه الإيمان وهم الخوارج، والمرجئة يثبتون له إيمانا كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ فهم على طرفي نقيض. المرجئة يقولون إيه مؤمن، العاصي مؤمن كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون العاصي كافر. أهل السنة ماذا يقولون في العاصي؟ هو مؤمن بما معه من إيمان، عاص بما معه من عصيان. فلا يثبتون له اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه الإيمان المطلق، وإنما يثبتون له إيمانا يليق به وينصون على معصيته. والخلاف في الفاسق الملي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول خلاف وجد في هذه الأمة. أول خلاف في العقيدة وجد هذا الخلاف، الخلاف الفاسق الملي، خلاف الخوارج. فهذه مسألة عظيمة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة فيها، أن الإيمان يتجزأ. فالإيمان درجات، بعضه أعظم من بعض، فيتجزأ. فبسلب بعض الإيمان لا يسلب الإيمان كله، وهو مؤمن. ثم أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وذكرنا الآن الأدلة. واضح أيها الأكارم، عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة. يقول: ولا تكو مرجيا. المرجئة أصناف، منهم الجهمية ومنهم الكرامية ومنهم مرجئة الفقهاء، وأخفهم ضرا مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء، وأنا سأتحدث حولهم، مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، اضبطوها أيها الأكارم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهذه كلها تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، ونعني بالقول قول اللسان والقلب، والعمل عمل القلب والجوارح، والاعتقاد اعتقاد القلب. طيب أعيد هذا وأشرحه بتفصيل لأنه مهم، ما معنى قول القلب، ما معنى عمل القلب، ما إلى آخره. أولا، ما الدليل على أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح؟ ما الدليل؟ هناك حديث، يعني الأدلة كثيرة لكن أذكر هذا الحديث وأكتفي به. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول إيش؟ اللسان. وأدناها هذا عمل إيش؟ الجوارح. والحياء 60 من الإيمان، الحياء فيه القلب. فهذا حديث واحد يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يشمل قول اللسان، ويشمل اعتقاد القلب، ويشمل عمل القلب، ويشمل ماذا؟ عمل الجوارح. طيب، قول اللسان ما يقوله الإنسان بلسانه من طاعة، فقراءة القرآن قول لسان، قول أشهد أن لا إله إلا الله قول لسان، الأذكار قول اللسان. عمل القلب، ما عمل القلب؟ تصديقه وتكذيبه، هذا قول القلب، هذا قول القلب. فعندما أخبرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان فتصدق، فقد قال قلبك، التصديق قول القلب. عندما يخبرك كاذب بأنه نبي فتكذب، هذا قول إيش؟ قلب. فقول القلب إيش؟ تصديق وتكذيب. عمل القلب الحب والبغض والحياء والخوف والرجاء والإخلاص والنية، هذا كله عمل قلب. عمل الجوارح واضح. إذن عرفنا ما قول اللسان، وما عمل الجوارح، وما قول القلب، وما عمل القلب. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجع. الإيمان يزيد وينقص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. النقص لم يذكر في القرآن صراحة لم يذكر، لذلك بعض أهل العلم توقف في النقص وأثبت الزيادة، وبعضهم ترك لفظة النقص والزيادة وقال الإيمان يتفاضل، هذا أيضا قول لأهل السنة والجماعة. والقول المشهور المعروف أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص. فالنص لا يشترط حتى نؤمن بالدليل، يعني لا يشترط أن يكون الدليل نصا في المسألة حتى نؤمن بالمسألة، قد يكون ظاهرا. واضح أيها الأكارم؟ يعني عموما المراد أن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، نقول الزيادة لا تكون إلا عن نقص، فنؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، فالمرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. طيب، قال المصنف رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال، في هذا يحذر المصنف، يحذرنا المصنف من الرأي. والرأي نوعان: الرأي إن كان عن دليل فهذا هو الفقه والاجتهاد، أن يكون الرأي عن دليل ونظر في النصوص، فهذا رأي ليس مذموما، وهو الاجتهاد الذي يمدح أهله. الرأي الثاني أن يكون رأيا لا عن دليل، فهذا هو الرأي المذموم الذي يحذرك المصنف منه. وهذا الرأي عند أهل العلم نوعان: رأي به تركت الأحكام التكليفية، الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين، عارضوا بالرأي النصوص الدالة على أحكام عملية، وهذا رأي مذموم. أشد منه الرأي الذي عارضوا به النصوص الدالة على أحكام عملية عقدية، فكلاهما مذموم. والمصنف فيما يبدو يريد النوع الثاني، إذ هو الذي يناسب المعتقد، فهو يحذرك من الرأي الذي سلكه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن سلك سبيلهم، فصاروا يردون النصوص الشرعية، يردون دلالة النصوص الشرعية بأقيسة عقلية وصلوا إليها. فبالرأي أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، وبالرأي أنكروا رؤية النبي، رؤية الله عز وجل في الآخرة، وبالرأي أنكروا عذاب القبر، وبالرأي أنكروا الحوض، وأنكروا الميزان، وأنكروا الصراط إلى آخره. فهذا الرأي هو الذي يذمه المصنف رحمه الله تعالى ويريده، لأنه هو المناسب لهذا المعتقد. فبعد أن بين لك المعتقد الصحيح حذرك من الرأي القبيح الذي يرد به المعتقد الصحيح، فقال لك: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. وهذا البيت ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، فقال: قال أبو بكر ابن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. وهذا مما يؤيد أن المراد بالرأي المذموم هو الرأي الذي عارضوا به النصوص المثبتة للأحكام العلمية. قال أبو بكر ابن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. يقول ابن عبد البر وهو، أي ابن أبي داود، وهو القائل في قصيدته: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. وقال المصنف: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. بين المصنف أن الذين يطعنون في أهل الحديث أي أهل السنة والجماعة قوم تلهوا بدينهم فأخذوا دينهم لعبا، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل المعتقد الصحيح المبني على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، المبني على فهم سلف الأمة للنصوص من القرآن والسنة، فهو المعتقد الصحيح وهو المنهج القويم، منهج أهل السنة والجماعة، فلا يذمهم إلا مبتدع ضال. قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. لا شك أن الإيمان بالمعتقد الصحيح يورث العمل الصحيح، ومن كان معتقده صحيحا وعمله صحيحا فإن الله عز وجل يرزقه الحياة السعيدة والآخرة السعيدة. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. والله يوفقكم يا أخوان وإياكم، الله يحفظكم بإذن الله. الدرس هذه